بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلم يتبقى لنا في تفسير قوله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، وهي الآية الرابعة من تفسير أو من سورة المائدة. كان آخر شيء قلنا لم يتبقى لنا معها إلا النظر اليسير، ثم ننتقل إلى تفسير الآية الخامسة. كان آخر شيء رأيناه هو مسألة مهمة تتعلق بالحالات التي يباح فيها اقتناء الكلاب، ومن ثم تعرضنا لكثير من المسائل التي تتعلق باقتناء الكلاب. والمسألة التي نتطرق إليها إن شاء الله تعالى وهي المسألة السابعة، قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذه الآية، أي الآية التي تتحدث عن إباحة صيد الكلاب بشروطها المعلمة، قالوا هذه الآية فيها بيان فضل العلم. هذه الآية من لطائف هذه الآية أنها تبين لنا فضل العلم. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره: وفي هذه الآية دليل، على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل، لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة على سائر الكلاب. هذا كنا قد أشرنا إليه سابقا، إذ إن الله تبارك وتعالى لم يبح صيد أي كلب، وإنما اشترط في الكلب أن يكون معلما، وما علمتم من الجوارح مكلبين. يقول رحمه الله: فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس. يعني يريد أن يقول الإمام القرطبي: إذا كان الله تبارك وتعالى قد فضل الكلب المعلم على غيره من الكلاب، فكيف بالإنسان المعلم؟ لا شك أنه يفضل على سائر الناس. قال: لا سيما إذا عمل بما علم. لا سيما إذا عمل بما علم. لماذا؟ لأن الله عز وجل اشترط في الكلب المعلم. إذن قالوا، يقول الإمام القرطبي رحمه الله: لا سيما إذا عمل العبد بما علم. من أين اكتسب هذا اللطيفة هذه؟ لأن الله عز وجل لم يبح الكلب المعلم مطلقا، يعني صيد الكلب المعلم لم يبح مطلقا. اشترط الله له شرطا، وهو أن يمسك لصاحبه، لا يمسك لنفسه. فإذا أمسك الكلب لنفسه فهذا لم يعمل بما علم، لأن احنا علمناه لا يمسك لنفسه. فقال: فالعبد أيضا الإنسان لا سيما إذا كان يعلم زيد ويعمل بما علم. لذلك قال، روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لكل شيء قيمة، وقيمة الإنسان ما يحسنه، أي قيمة المرء ما يحسنه. وأفضل منه، يعني أفضل من هذا الكلام، ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. وشفت مفتاح دار السعادة يعني يذكر أكثر من 200 وجه في بيان فضل العلم على غيره، في بيان فضل العلم على الجاه، في بيان فضل العلم على الجمال، في بيان فضل العلم على المال. فعقد له أكثر من 200 وجه يبين هذا الفضائل، حتى وصل فقال رحمة الله عليه في بيان فضل العلم على غيره، قال: الوجه الثالث والثلاثون، أي في الوجه الثالث والثلاثين، أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة، شوف صيد الكلب الجاهل جعله الله ميتا يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وأباح صيد كلب المعلم. وهذا أيضا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما لكان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. يعني الله عز وجل يريد أن يظهر لنا فضل العلم، وأنه لا يستوي هو والجهل في ما نحتقره من مخلوقاته وهو الكلب، فأباح لنا صيد هذا ولم يبح لنا صيد ذلك، والعلم هو الفارق. فالعلم إذن هو الذي يحلل للإنسان ما يأكله وما يشربه، فله فضل عظيم. ونختم حديثنا عن هذه الآية بمسألة أخيرة، وهي قوله سبحانه وتعالى إن الله سريع الحساب، لأنه ختم الآية بقوله واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وهذا هذه الجملة تكررت في القرآن 8 مرات، والله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. فلا بد إذن أن نفهم ما معنى هذه الآية إن الله سريع الحساب. فنتحدث قبل كل شيء عن معناها، ثم نتحدث عن إثبات صفة السرعة للمولى تبارك وتعالى، ما معناها، وهل يشتق منها اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فأولا المبحث الأول تحت هذه المسألة 8 وهي الأخيرة، معنى قوله عز وجل إن الله سريع الحساب، شو معنى هذه الجملة؟ العلماء في الحقيقة يذكرون معاني محتملة، يعني يذكر لك معاني محتملة. فمثلا نجد الإمام القرطبي يذكر 3 معاني، ونجد الإمام ابن الجوزي يذكر 5 معاني، وإليك هذه المعاني ونرى ما هو أقواها إن شاء الله تعالى، أي ما يكون أقوى في بيان المراد. فمن العلماء من قال المقصود بقوله عز وجل لما تسمع إن الله سريع الحساب، قالوا المراد بسرعة الحساب قلته، أي الله عز وجل يريد أن يقول من يصف نفسه بسرعة الحساب أي بقلة الحساب، لا يحاسبك على كل شيء، يعني قليل الحساب. وعاز ابن الجوزي هذا الكلام إلى ابن عباس، ولكنه لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه، لا يصح عنه هذا الوصف. يعني الله عز وجل، يعني إذا قلت إن سرعة الحساب مراد بها قلته، احنا نفهم أن الله عز وجل يعامل العباد بفضله لا يعاملهم بعدله، ولو عمل العباد بعدله ما بقي على وجه الأرض الآن من دابة. ولما عامل العباد بفضله أكرم من أكرم، فتراه سبحانه يجازي على الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك. السيئة لا يجزي الله العبد إلا بمثلها أو يعفو، فنلاحظ أن الله يعامل بالعدل. فهذا المعنى مفهوم من أدلة أخرى أن الله عز وجل يحاسب العباد على كل شيء، هو الذي كتب كتابا فهو عنده تحت العرش، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة إن رحمتي سبقت غضبي. فهذا المعنى يفهم من أدلة أخرى، لكنه ليس المقصود به في هذا التركيب إن الله سريع الحساب. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر هذا الجملة في صدد الترهيب والتهديد للعباد، واتقوا الله إن الله قليل الحساب، لا يليق، لا يناسب أن تصف هنا سرعة الحساب بالقلة، لأنها في مقام التهديد. تصور الإنسان تقول له لا تفعل هذا، اتق الله إن الله غفور رحيم، لا يليق. مش تقول له اتق الله لا تفعل هذا، إن الله شديد العقاب، إن الله عزيز ذو انتقام. إذن فهذا المعنى الذي أراد ابن الجوزي رحمه الله أن يعزوه إلى ابن عباس صحيح بما أدلة أخرى، أن الله عز وجل لا يحاسب العباد على كل شيء، ولكن المقصود بهذه الآية واتقوا الله إن الله سريع الحساب معنى آخر، ليس المراد قلة الحساب. لماذا؟ لأن السياق والمقام لا يناسب، الله يهدد العباد تقوا الله، بعد يقول إن الله قال للحشر، صح ولا لا؟ هذا بعيد شوي. فالقول الثاني قالوا، هذا ذكره الزجاج، قالوا إنه سريع المجازات، سريع المجازات. هذا وإن كان يتضمن التهديد، صح يتضمن التهديد إن الله سريع المجازات، لكن مناف، هذا الوصف مناف لما وصف الله به نفسه من الكمال، فهو يمهل، صح ولا لا؟ إن الله عز وجل يمهل ولا يعاقب، العكس. بماذا وصف الله نفسه في كثير من الآيات؟ وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وصفه بالحلم، إن الله حليم، والحليم هو الذي يعفو، طبعا ولا يؤاخذ بالذنب بسرعة، يعفو ويعفو ويعفو ويصفح. فلا يمكن أن نقول إن الله سريع الحساب بأنه سريع المجازات، مفهوم؟ إذن هو الذي قال رحمته سبقت غضبه، فلا يجازي الله عز وجل العبد بسرعة. لو آخذك الله بكل ذنب في الدنيا لا ما عاش على ظهر الأرض أحد. إذن هذا وإن كان مناسبا للتهديد لكنه مناف لما اتصف الله به من الحلم. سريع الحساب لها معنى آخر، مو معنى يحاسبك بسرعة، يعني يجازيك بسرعة على عملك. نحن نرى أنفسنا نفعل الأفاعيل والله لا يؤاخذ، يستر ويعفو ويسمح، صح ولا لا؟ المعنى الثالث هذا قاله مقاتل رحمه الله، قال المقصود بأن الله سريع الحساب، لاحظ أو بدأ يقترب شوية المعنى، هذا يمكن يحتمل. سريع الحساب أنه قرب حسابه، أي قرب يوم القيامة، اقترب يوم القيامة فاقترب الحساب. إن الله سريع الحساب أي إن الله قد اقترب اليوم الذي سيحاسب الناس فيه، وهذا موافق لآيات أخرى له أما يدل عليه، وهو قوله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما، يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، أشار إلى السبابة والوسطى، بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، إيش حال قراب بعضهم بعض في الأطراف، يعني السبابة طويلة على أو الوسطى أطول من المسبحة لسبوها السبابة بشيء قليل، وقارن بين السبابة والوسطى، هكذا يقول سعد بن سعد. هذا تضمن وصف أن الله سريع الحساب، أي سريع، أي قد اقترب اليوم الذي سيحاسب الناس فيه، لا شك أن هذا المعنى يحتمل. لكن أحسن منه القول الرابع، وهو أنه سبحانه، هذا قاله أبو سليمان الدمشقي رحمه الله، إنه سبحانه وتعالى سريع الحساب لا يحتاج إلى فكر، لا يحتاج إلى روية، لا يحتاج إلى كلفة كعجز المخلوقين. المخلوق إذا أراد أن يحاسب هذا يحتاج منه إلى كلفة في العد والإحصاء والاستقصاء. الله عز وجل سريع الحساب، يؤتيك موازينك ويؤتيك كتابك ويقرأ عليك كتابك بسرعة. إذن الله عز وجل لا يعجز عن حساب حسناتك وذنوبك كما يعجز المخلوق، بل يحاسب العباد بسرعة. أي هذا إذن يوم القيامة عندما يقف العبد بين يدي الله سرعة الحساب، لا يخفى عليه شيء، بخلاف المخلوق. المخلوق يتأنى ويتريث ويعالجه التعب حتى يحصي لك ما يريد أن يحاسبه عليه. قال القرطبي رحمه الله وهو يذهب، وذكر هذا القول تاع أبي سليمان الدمشقي، طبعا لم يعزوه إليه إنما عزاه إليه ابن الجوزي، قال إن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فلا يحتاج إلى محاولة. المحاولة يبذل القوة، فلا يحتاج إلى محاولة، إلى محاولة عد ولا عقد كما يفعله الحساب، كما يفعل الناس الذين يحسبون. ولهذا قال سبحانه وكفى بالله حسيبا، كفى بالله حسيبا، وقال عز وجل وكفى بنا حاسبين. وقال الزجاج أيضا، قال الزجاج لما علم الله ما للمحاسب، ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه كان سريع الحساب. الله عز وجل يعلم من العبد ما سيفعله قبل أن يفعله، فهو سريع الحساب. هذا قول رابع. والخامس يحتمل أيضا أن الله عز وجل يعجل للظالم عقوبته، يعجل للظالم عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. وهذا إذن بهذا الاعتبار نرى أن الله سريع الحساب، يعني مش حتى يوم القيامة، بل يسارع لك بالحساب في هذه الدنيا متى؟ إذا كنت من الظالمين، وإذا لم يرضى العبد أن يكون من المتقين وأن لا ينزجر عما يعصي الله، عما يعصي به الله رب العالمين. إذن فنستطيع أن نقول إن الله سريع الحساب لمن؟ للظالم، يعجل له العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. وهذا أمر محقق، الظالم لا بد أن يأخذ عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فالظالم العقوبة. فالمهم أقوى الأقوال هذه هي الثلاثة الأخيرة، وأقواها أقوى من الثالث الرابع والخامس، يعني أن الله عز وجل يعجل للظالم العقوبة، والقول الرابع أن الله عز وجل لا يعجز عن العد ولا عن الإحصاء ولا عن الاستقصاء كما يعجز المخلوق، سريع الحساب. إذن هكذا نفهم هذه، إن الله سريع الحساب بأنه يحاسب العبد بسرعة، لا يخفى عليه شيء، ولا يتعب ولا يكل وما لا يمسه من لغوب إذا أراد أن يحاسب العبد. ويحتمل أنه يعجل العبد العقوبة في الدنيا، يحاسبه بسرعة الظالم إذا لم يتب. المبحث الثاني الذي يتعلق بقوله عز وجل إن الله سريع الحساب، وهو معنى إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يوصف بالسرعة، يوصف بالسرعة كما دلت عليه الآية إن الله سريع الحساب. فالله عز وجل يتصف بسرعة الحساب لا شك فيه، ولكن الله يتصف بالسرعة في كل شيء هو كمال، في كل شيء هو كمال. ويؤيد ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث رواه الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول أن عائشة كنت أغار على اللائي يهبن أنفسهن. تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام له خاصية من دون سائر الناس، هذه الخصائص العملية الفقهية، النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص، ونحن إذ نتحدث في الخصائص، لا، نحن نتحدث عن خصائصه التي ترفعه في المنزلة، ليست الخصائص العملية الأحكام العملية كتخصيصه بالزواج من 9 أو من أكثر من 4، نقولش من 9 لأكثر من 4، هذه أحكام عملية. نحن نريد عندما نتحدث عن الخصائص، تلك الخصائص التي يتعاظم بها النبي عليه الصلاة والسلام على غيره، هذه خصائص فقهية. ما من إنسان إلا ويجب عليه أن يدفع مهرا مقابل الزواج. في إنسان يستثنى؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن تهب المرأة إليه نفسها، تأتي المرأة فتهب نفسها له، جيري تقول وهبتك نفسي، فيقبل النبي عليه الصلاة والسلام دون مهر. لماذا؟ خاصية وتعظيم له، وهو ولي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا التكريم لله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. والواهبات لأنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام ليست واحدة فقط التي نعرفها من حديث البخاري عن سهل بن سعد الساعد عندما جاء ذلك الرجل فقال إذا زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو التمس ولو خاتم من حديد. لا، هناك نساء أخريات وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام، كأم شريك، كخولة بنت حكيم، هناك نساء أخريات وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخل بواحدة منهن، أي كلهن ردهن عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان لا يقبل من أي امرأة أن تهبه نفسه. عائشة تقول لك كنت أغار من هؤلاء النسوة اللائي وهبن أنفسهن، حتى طبعا كانت تقول أتهب المرأة نفسها، يعني كأنها رأت في ذلك إهانة للمرأة تأتي وتهب نفسها. قالت فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. طبعا هذه الآية سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها في مجالس أخرى خاصة بالقسم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه القسم، وإن كان يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين النساء في كل شيء، وهو ليس بواجب عليه بنص هذه الآية. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أي تؤخر من تشاء فلا تبيت عندها، وتؤوي إليك من تشاء فتبيت عندها، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. المهم أن المولى تبارك وتعالى خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء إكراما له. فعندئذ عائشة رأت نفسها كأنها كانت أخطأت في اعتقادها أن هؤلاء النسوة يعني قد تخلينا عن عزتهن، فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. يعني إذا كان الله عز وجل يسارع في هواك فكيف بي؟ لا.